بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لقد استمعتم الى محاضرات حول الاسره وحول ما يتعلق بها، وكذلك بقيه المحاضرات، وذلك لأن صلاح الأسرة صلاح للمجتمع. الأسرة هم من تحت تربية الإنسان وتحت ولايته، من أولاده ذكور وإناث، ومن زوجاته وإخوته وخدمه، وكل من تحت ولايته، ولا بد انه مسؤول عنهم، يساله الله تعالى يوم القيامه عن تربيته لهم وعن تعليمه لهم وعن الاسباب التي بذلها. هل استوفى ما يجب عليه نحو اسرته ونحو ذريته ومن تحت ولايته؟ اي فعل الاسباب التي تكون مؤثرة في صلاحهم وفي استقامتهم، أو لم يفعل الأسباب، أو فعل ما يضرهم. وبذلك نعرف أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم اهتموا بإصلاح أسرهم وبذلوا كل ما في وسعهم، وقسم أهملوهم وتركوا تربيتهم لغيرهم، وقسم أفسدوهم وجلبوا لهم ما يعينهم على الفساد أو ما يوقعهم في الفساد وفي الشرور. فنتكلم على هذه الأقسام بقدر ما يتسع له الوقت. القسم الأول الذين اهتموا بصلاح أسرهم، فما هي الأسباب التي تعينهم والتي يفعلونها حتى ينجو كل فرد من أفراد الأسرة وينشأ نشأة حسنة ويتربى تربية صالحة ويكون قرة عين لوالديه ويحفظه الله تعالى ويحفظ ذريته ويكونون صالحين من بعده؟ نذكر شيئا من الأسباب، وذلك لكثرتها ولشهرتها. فأول ذلك التلقين في الصغر، تلقين الأطفال في صغرهم العقيدة، فإن ذلك تنبيه لهم على ما ينشأون عليه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقرأ قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء، فإن سالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم. أخبر تعالى بأنه فطر عباده على الحنيفية التي تقتضي معرفتهم لأنفسهم ومعرفتهم لربهم ومعرفتهم لما خلقوا له، ولكن جعل هناك أسبابا ووسائل تكون سببا في الانحراف. فأبواه اللذان وربيانه يصرفانه إما فطر عليه إلى ما يتلقيانه من أسلافهم وآبائهم من عقائد منحرفة وأديان منسوخة وكفر وفسوق وما إلى ذلك. فإذا وفق الله تعالى الوالدين في الصغر لقنوا أولادهم معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لقنوهم ذلك منذ أن يعقل الطفل في السنة الثالثة أو ما بعدها، فإذا تلقن وعرف ربه وعرف لأي شيء خلقه الله وعرف دينه الذي هو مكلف به وعرف أسباب النجاة وعرف أسباب الهلاك وتربه صغير على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه في صغره وينشأ بعد ذلك نشأة صالحة، وهذا لتوفيق الله تعالى وتسديده للأبوين. هكذا رأينا آباءنا ورأينا آباء إخواننا المسلمين يلقنون أولادهم العقيدة الصحيحة السليمة في صغرهم، فينشأ الطفل على هذه المعرفة لا يشك في أنه مربوب وأن ربه هو الخالق وحده، ولا يشك أن عليه لله حقوق وأن من تلك الحقوق عبادة الله، ولا يشك أن هناك عبادات ومحرمات وأن عليه فرضا أن يؤدي العبادات وأن يفعلها تقى تقربا إلى الله، وأن يترك المحرمات ويبتعد عنها حتى يسلم من الإثم، ولا يشك بعد ذلك أن هناك جنة ونار، وأن الجنة أعدها الله للطائعين وأن النار أعدها الله تعالى للكافرين، وأن الكفر هو الخروج من الإسلام وأن الإسلام هو الدين الصحيح إلى آخر ذلك كما هو معروف. ينشأ الطفل من صغره من السنة الثالثة وما بعد على هذه العقيدة. بعد ذلك من الأسباب أن يلحقه بالدراسات الإسلامية، يحرص على أن يتربى على دراسة دينية إسلامية، لا بد أنه يلحقه بالمدارس الحكومية أو نحوها، ولكن هناك مدارس مأمونة والمشرفون عليها من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة ومن أهل الإخلاص، فيختار لأولاده ذكورا وإناثا المدارس الخيرية التي أهلها من ذكور وإناث المشرفون عليه والمربون من الذين يوثق بأمانتهم ويشعرون بأنهم مؤتمنون على أولاد المسلمين فينصحون لهم، وذلك لأن هناك كثير من المدرسين والمربين ذكورا وإناثا يعرفون هذه المسؤولية فيشعرون بأنهم مؤتمنون على أولاد المسلمين، فيحرصون على أن يعلموهم الدين الصحيح والحلال والحرام والثواب والعقاب والوعد والوعيد وما يجب لهم وما يجب عليهم، يؤدون ذلك بأمانة وإخلاص. وهؤلاء الحمد لله موجودون بكثرة في هذه البلاد في القرى وفي المدن، فيختار الوالد لأولاده من يكون صالحا مصلحا ناصحا مخلصا. وإذا تيسر إلحاق أولاده ذكورا وإناثا بالمدارس الخيرية التي يدرس فيها في المساء، تدرس فيها دروس دينية مثل تحفيظ القرآن وحفظ بعض الأشياء من السنة وما إلى ذلك، وهي الحمد لله متوفرة في هذه البلاد وفي البلاد وفي أنحاء المملكة، وقد نفع الله تعالى بها وانتفع بها خلق كثير وحصل بها استقامة كثير من الذين هداهم الله تعالى ووفقهم. وفق الله كثيرا من الآباء إلى أن ضموا أولادهم في هذه المدارس الخيرية، سواء كانت في المساجد بالنسبة إلى الذكور أو في المدارس بالنسبة إلى الإناث، تنضم إلى هذه المدارس أولاد كثير يدرسون فيها، بعضهم سنه في الخامسة من عمره إلى السن الخامسة، وبعضهم فوق 20 إلى 30. فالصغار يملك آباءهم غالبا إلزامهم بذلك، والكبار يدفعهم الدين وتدفعهم الضربة وتدفعهم المحبة إلى أن ينضموا إلى تلك المدارس، يتحفظون كلام الله تعالى وكتابه ويقرؤونه ويحرصون على أن يحفظوه ويحفظوا ما تيسر منه، ثم يكون أيضا المشرفون على تدريسهم من الثقات المأمونين، كثير منهم متطوعون متبرعون بعملهم أجرهم على الله تعالى، وبعضهم له أجرة كثيرة أخذها لحاجته وفاقته، قام بها بعض المسلمين الذين تبرعوا بهذه المدارس الخيرية بما يضمنها وبما يضمن استمرارها. فنقول إن تربية الأولاد على كتاب الله وعلى دينه في ذلك خير كثير، فالأولاد إذا عرفوا المساجد إذا صاروا يعرفونها ويترددون إليها يوميا صباحا أو مساء، إذا كان في الإجازات يدرسون صباحا ومساء، وإذا كان في زمن الدراسة يدرسون مساء آخر النهار وأول الليل، عرفوا المساجد وأحبوها وعرفوا أنها أماكن الطاعة وأماكن العبادة، فكان ذلك سببا في محافظتهم ومواظبتهم على هذه العبادات التي تؤدى في هذه المساجد. وإذا حافظوا على الصلاة فحفظوا دينهم، لقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا حفظوا كلام الله تعالى أو ما تيسر منه حفظهم الله تعالى، وحافظوا على ما يكون سببا في صلاحهم وفي استقامتهم. فنقول إنك أيها المسلم مسؤول عن تربية أولادك على الإسلام وعلى القرآن، وإن أحسن ما تربيهم عليه تعليم كتاب الله تعالى. فإذا انضموا إلى هذه المدارس حصلوا على خير كثير، وعليك بعد ذلك أن تتابعهم وأن تتفقد أحوالهم وأن تتأكد من مواظبتهم على هذه الدراسة ومن حفظهم وتمام حفظ ما حفظوه وما أشبه ذلك، حتى تتأكد محبتهم لهذه المدارس وإقبالهم عليها. فهذا من أسباب التربية الصالحة ومن أسباب الاستقامة تعليمهم القرآن. كذلك أيضا لا شك أنهم سيقرؤون في المراحل الدراسية، عادة المراحل الدراسية من مرحلة ابتدائية إلى مرحلة جامعية، ولا شك أن هناك مراحل أو مدارس يوجد فيها الخير ويوجد في من يشرف عليها الخير، فهناك مثلا المعاهد العلمية التي نشأت والحمد لله على العلم النافع وعلى الاستقامة وعلى العمل الصالح، لا شك أنها أيضا من الوسائل في الاستقامة. فإذا وفق الله الوالد وضم أولاده إلى هذه المدارس إلى هذه المعاهد العلمية وتابعه على ذلك، رجي أنه يستقيم وأنه يستمر في الصلاحية وفي الاستقامة، حيث أنه يتربى على العلوم النافعة، يقرأ الكتاب القرآن ويقرأ تفسيره والحديث وجرحه والأحكام وشرها وتفاصيلها، ويقرأ العقيدة ويقرأ التوحيد ويقرأ تفاصيل ذلك وأدلته، وكذلك يقرأ الآداب الإسلامية، يقرأ ما هو بحاجة إليه في حياته. فإذا قرأ هذه المواد كلها أثرت العائد العادة، إن شاء الله أثرت في استقامته وفي فطرته، فسلمت فطرته من الانحراف غالبا إلا ما شاء الله، واستقامت عقيدته ونشأ نشأة طيبة، وحصل من آثار ذلك بقاؤه على هذه العقيدة السليمة. هذا من الوسائل. وإذا اختار مدرسة من المدارس غير هذه المعاهد العلمية، فإن والده إذا تعاهد وإذا أوصى عليه من يشرف عليه من المدرسين، كان ذلك أيضا من الأسباب لاستقامته، فيتعاهده أبوه ويحثه على المواظبة ويحثه على الدراسة الأجلية التي لها خير، على التعمق في أصول الدين، في العلوم الدينية النافعة كعلم العقيدة، حتى ترسخ في ذاكرته وفي قلبه، وكعلم التوحيد وأهدافه وما ينافيه، وكعلم الحلال والحرام والواجبات والمحظورات والعبادات التي فرضها الله والمحرمات التي حرمها، يتابعه ويتفقده حتى يتأكد أنه على هذه الاستقامة، لأن هذه المدارس متوسطة أو ثانوية لا تخلو الحمد لله من مربين صالحين ومشرفين مأمونين، وكذلك أيضا فيها العلوم النافعة العلوم الشرعية، ولو كانت قليلة نسبيا ولكنها لا تخلو. وإذا وفق الله تعالى طلبة العلم صغارا وكبيرا كبارا للاهتمام بالمواد الدينية العلمية والحرص على تقريرها وترسيخها في قلب الأطفال وفي قلب الطلاب، كان ذلك من أسباب استقامتهم. كذلك أيضا من الأسباب تفقد الأولاد ذكورا وإناثا، وتفاوت السؤال عن أصدقائهم وجلسائهم وزملائهم وأصحابهم الذين يصحبونهم سواء في المدرسة أو في خارجها، وذلك لأن العادة أن الأولاد ذكورا وإناثا لا بد لهم من أصدقاء يقتدون بهم ويتعلمون منهم ويجالسونهم ويؤانسونهم ويتصلون بهم ويتجاورون فيما بينهم ويكثر بينهم الاتصال ولو هاتفيا والمكاتبات وما أشبهها. ولا شك أنه إذا كانوا صالحين مستقيمين استقام كل جلسائهم. فيسأل الوالد لك أب أو أم يا ولدي من أصدقائك؟ إذا قال فلان وفلان لماذا يأمرانك ولماذا يحضانك عليه؟ فإذا قال إنهم يحضوني على ذكر الله وعلى حفظ القرآن وعلى تعلم العلم، فرح بذلك وسر وشجعه على مجالستهم، وحظه على أن يبصر من الاقتداء بهم والتقبل منهم. وإذا ذكر له الجلساء سيئة أعمالهم وسيئة وجهتهم حذره من أن يجالسهم أو يؤانسهم. هكذا يكون الوالد المربي. كذلك أيضا العادة أن هناك والحمد لله مكتبات خيرية توجد فيها الكتب الموقوفة متيسرة، فلا بد أن الطالب يكون له ميل إلى شيء من المكتبات الخيرية، فإذا عرف أبوه أنه انتظم في إحدى المكاتب الإسلامية المكتبات الإسلامية التي يوجد فيها الجلساء الصالحون وتوجد فيها الكتب الإسلامية، وهي سليمة أيضا من الآفات وسليمة من المحرمات، فإنه ينشطه ويشجعه على ذلك. هكذا يكون الأب المشرق. كذلك أيضا لا بد أن الوالد يتفقد أولاده فيحرص على أن ينظر حالتهم، فإذا رأى أنهم يحبون العبادة ويحبون المساجد ويحبون الصالحين كان ذلك من أسباب استقامتهم وصلاحهم، فيحرص على أن ينشطهم في ذلك وعلى أن يشجعه على ذلك. يكون هذا كله من أسباب الاستقامة والبقاء على الفطرة الدينية ومن أسباب الصلاح في الحال وفي المآل. فهذه لا شك أنها أسباب مؤثرة في سير الأولاد وفي تربيتهم التربية الصالحة. كذلك أيضا العادة أن الأولاد يحبون التطلع إلى الأخبار وإلى الحوادث وإلى النشرات وما أشبه ذلك، فعلى الوالد المربي أن يحرص على أن أولاده يكونون من أهل الخير، فإذا رأى ميلهم إلى شيء من الإذاعات حرص على أنهم لا يستمعون إلا إلى الإذاعات الإسلامية التي يذاع فيها الخير، تذاع فيها آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلمات إسلامية كإذاعة القرآن الكريم ونحوها. إذا كان كذلك فإنهم إن شاء الله يكونون من أهل الخير، لأنهم شغفوا بهذه الإذاعة الإسلامية وأهموها وتابعوها وانصرفوا عن ما سواها. كذلك أيضا لا بد غالبا أنهم يتطلعون إلى النشرات إلى الصحف وإلى المجلات، فهناك الحمد لله صحف إسلامية ومجلات دينية تعتني بالتنمية الصالحة وتعتني بالنشرات والمقالات الدينية الإسلامية، فإذا رأى أولاده بحاجة إلى شيء يقرؤون فيه من هذه النشرات وهذه المجلات وما أشبهها حرص على أن يقصرهم على المجلات الإسلامية، وهي كثيرة والحمد لله، ولو كان في بعضها شيء من التسلية مما يكون الأولاد والأطفال الصغار بحاجة إلى النظر فيها مما فيها من الرسوم التي تقرب المعاني وتوضح الأخطار الهدامة ونحوها وتبين وسائل النجاة، فإن الأطفال بحاجة إلى أن يطالعوا تلك الرسومات ونحوها. توجد هذه في كثير من المجلات الإسلامية وهي معروفة. كذلك أيضا لا شك أنه بحاجة إلى اقتناء بعض الكتب الإسلامية متوفرة الحمد لله، لم تكن متوفرة أكثر منها في هذه الأزمنة، بحيث تمكنوا من نشرها وطبعها ونسخها وتصويرها، فأصبحت في متناول الأيدي، ولكن وللأسف زاحمتها كتب ضلال، زاحمتها كتب بدعية تدعو إلى الشر وإلى الفساد، فإذا وفق الله تعالى طالب العلم لاقتناء الكتب النافعة التي تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالأحكام أو بالآداب الدينية أو بوقائع الإسلام والمسلمين التأريخية أو ما أشبه ذلك، فإن الله تعالى يحفظه ويهديه وتسلم بذلك فطرته، فلا يتغير عما هو عليه من الاستقامة. كلما أهمه أمر وجده في المرجع الفلاني في كتاب حديث وفي كتاب فقه وفي كتاب عقيدة أو أدب أو أخلاق أو تاريخ أو تفسير أو ما أشبه ذلك، فيتسلى بذلك، فيكون هذا من الوسائل التي إذا تربى بها وحفظه الله تعالى تربى على التربية الصحيحة التي يبقى فيها على فطرته وينشأ نشأة صالحة. هذه بعض من الوسائل التي تحفظ الأولاد في تربية الوالد له. ذكرنا أن أقسام الناس ثلاثة، نأتي إلى القسم الثاني وهم الذين أهملوا أولادهم ومن تحت أيديهم ولم ينشغلوا بهم، فهؤلاء إذا وفق الله أولئك الأطفال لمن يعتني بهم ولمن يتلقاهم احتفظوا وحفظهم الله، وإلا فإنهم في سبيلهم إلى الهلاك وإلى الفساد، فكثير من الآباء هداهم الله منشغلون بدنياهم أو منشغلون بشهواتهم وبجلسائهم وبملذاتهم الدنيوية، فتجد أحدهم يخرج من بيته في الصباح ولا يأتي إلا في نصف الليل يبيت، أو يأتي في وسط النهار ويأكل أكلته ثم ينام ثم يذهب في آخر النهار إلى أيام ثلث الليل أو نصفه، وهو إما في تجارته أو خرفته وصنعته أو في وظيفته أو كذلك مع أصدقائه ومع زملائه الذين يجالسهم والذين يقضي معهم وقته في رحلات مثلا أو استراحات أو جلسات أو اجتماعات. وأما أهله وأولاده وذريته فليس لهم نصيب منه إلا قليل، يتعلل بأنه منشغل ويقول يكفيني أنني أؤمن لكم ما تحتاجون إليه، اطلبوا مني ما تريدون من الدنيا وأمن لكم المطعم والمشرب والملبس وما تتطلبونه من الحاجات الدنيوية. وأما أنه يتفرغ لهم فلا يكون ذلك وليس لهم منه نصيب. لا شك أن هذا جنس كبير، وأن الواجب على المسلم أن ينتبه لمن تحت يده. هؤلاء الذين هذا شغلهم معرضون عن أهليهم وعن أولادهم، لا يدرون ماذا يفعلون ولا ما يحل بهم ولا ما ينزل بهم، فيكلون أولادهم إلى من يربيهم، فيقول أهلهم إني قد نظمت في المدرسة الفلانية، لقد نظمت الأولاد في تلك المدرسة والذكور والإناث في كذا وكذا، وقد وكلت تربيتهم وتعليمهم إلى هؤلاء المدرسين، وأما أنا فإني منشغل لا أتفرغ لمجالستهم ولا لتفقد لأحوالهم. وماذا يفعل؟ ينشغل بحاجاته وأموره الدنيوية. الأولاد إن وفقهم الله تعالى لمن يربيهم صلحوا، وإلا ففي طريقهم إلى الانحراف وإلى الفساد، ذلك لأنهم قد يوفقون لجنساء الصالحين ولمربينهم مدرسين الصالحين فيعلمونهم ويربونهم وينشئونهم نشأة صالحة فيحيون حياة سعيدة ويعيشون على الخير وعلى الاستقامة لسبب زملاء وأصدقاء ومعلمين ومدرسين ومدربين ومشرفين، وقد يكون ذلك لسبب بعض قراباتهم الذين يشفقون عليهم، يشفق على هذا أخوه أو عمه أو خاله أو قريبه أو صهره أو نحو ذلك. وكذلك أيضا قد يكون للأمهات أثر في التربية في تفقد أحوال أولادها إذا كان الأب منشغلا لأمورها الخاصة فتتفقد أولادها وتحرص على أنهم يكونون من أهل الخير وتحرص على أن يستقيموا على طاعة الله وتبين لهم ما تعرفه من الوسائل التي ذكرنا في القسم الأول، فلعل ذلك يكون وسيلة من وسائل الصلاة. فأما إذا لم تكن الأم عارفة بذلك أو لم يكن هناك من يغار على هؤلاء الأولاد ومن يهتم بهم فإنهم على خطر، على خطر أن ينحرفوا وأن يتربوا تربية سيئة إلا ما شاء الله. نحن نعرف أن هذا أيضا كله ليس مضطردا، فقد رأينا أناسا عندهم نصح وإخلاص لأولادهم ومحبة لنجاتهم وحرص على استقامتهم ومتابعتهم، ومع ذلك فقد خرج بعض الأولاد عن الاستقامة وانحرفوا وابتلوا بمن أفسد عليهم عقائدهم أو أفسد عليهم أعمالهم أو أنهم لأنفسهم مالوا إلى الشر والفساد مع حرص الآباء. فيتعلم الآباء والأولياء المسؤولون لأن هذا لا حيلة لهم فيه، وأن الله تعالى هو الهادي، وأن الكل بين أصبعين من أصابع الرحمن من شاء أضله ومن شاء أقامه، وأن من يضلل الله فما له من هاد، وهذا حق. كذلك أيضا قد رأينا ورأيتم الكثير من الآباء المستمرين بدنياهم والمهتمين بأمورهم الخاصة والمعرضين عن انشغالهم بأولادهم، ولكن وفق الله تعالى الأولاد من رباهم تربية صالحة فانتفعوا بما يسمعون من نصائح في إذاعات أو في خطب أو في جلسات أو في مجلات أو صحف إسلامية أو كذلك حلقات علمية أو جلساء صالحين، فانتفعوا انتفاعا أجليا فحفظهم الله تعالى واستقاموا. ولو لم يكن لآبائهم وأهليهم بهم عناية فقد يوفق الله تعالى لهم من يعتني بهم، ومن يهد الله فهو المهتد. ولكن لا شك أن هناك أسباب يجب أن يعتنى بها، أن هذه الأسباب لها تأثير بإذن الله. الله تعالى هو الذي جعلها أسبابا وجعلها مهيبة وأمر بفعلها وبالحرص على الإتيان بما يستطيع الإنسان من الأسباب التي تكون وسيلة من وسائل الصلاة. فهؤلاء الذين لم يهتموا بصلاة أولادهم لا شك أن الغالب على الأولاد أن يتولى تربيتهم من يفسدهم إلا ما شاء الله، فينشأون نشأة سيئة ويقعون في المشكلات وفي الأخطار ويصعب بعد ذلك تقويمهم. فيقال لمثل هؤلاء: إنكم مسؤولون عن من تحت أيديكم، تذكروا هذا الحديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فانشغالك بدنياك هذا انشغال يصدك عن الخير ويلهيك عن من أنت مسؤول عنه. لا بد أن تجعل لأولادك نصيبا من وقتك، لا بد أن تأتيهم في أول النهار أو في آخره. إذا أكرمتهم في أول النهار أكرمتهم على الصلاة إلى الصلاة، وحرصت على أن تأخذ بأيديهم إلى المساجد إذا كانوا مكلفين، وكذلك أيضا إذا أتيت إليهم في وسط النهار في وقت راحتك، فلا يكون همك أن تنام أو أن تنشغل بمن زارك أو نحوه، بل عليك أن تجعل لأولادك نصيبا من وقتك فتجمعهم في مثل هذا الوقت الذي هو وقت وسط النهار أو بعد الظهر قبل العصر، فتقوم بهم وتسألهم وتحرص على أن يكونوا عارفين بمسؤوليتك عنهم وأنك مهتم بهم اهتماما بليغا. وكذلك أيضا حرصك على تفقد أحوالهم، إذا أتيت إليهم بأول الليل سألتهم ماذا فعلتم وماذا استفدتم وما أشبه ذلك، فأما أن تنشغل بنفسك بدنياك أو بشهواتك فإنك بذلك تكون ملوما. إذا رأيتهم قد انحرفوا لم تملك بعد ذلك استقامتهم، ولم تقدر على تقويمهم وردهم إلى الحق، فنقول عليك ألا تنقطع عنهم انقطاعا كليا، وعليك أن تربيهم بما تستطيعه، ولو أمرهم بالعبادة، أمرهم بالصلاة التي هي عمود الدين، وإلزامهم بها أنت ولا بد. إذا كنت من أهل الخير ومن أهل الاستقامة لا بد أنك تؤدي الصلاة جماعة، فأولادك الذكور تأخذ بأيديهم وتذهب بهم معك إلى المسجد ويؤدوا الصلاة معك في جماعة ويتربون على أداء هذه الصلاة جماعة وعلى محبتها، محبة هذه الصلاة وعلى المسجد ومعرفة فضله وما إلى ذلك. فحتى لو غبت مثلا في أول الليل وقت المغرب وقت العشاء، وإذا الأولاد قد تربوا على أداء هذه الصلاة جماعة، وإذا فعلوا ذلك فإن الله تعالى يحفظهم ويقر عينك لصلاحهم. لا شك أن ربنا سبحانه فطر الإنسان على محبة ذريته محبة طبيعية، وإن علم بأنهم لا ينفعونه في حياته فقد يكون مثلا عمره في الثمانين أو في التسعين ويولد له أولاد صغار يعرف أنه يموت قبل أن ينفعوه، ولكن مع ذلك يحبهم ويشفق عليهم ويعطيهم ويبذل لهم وينشئهم على ما يعرف أن فيه خير. فهذا دليل على أن الله تعالى جعل هذه الرحمة في قلوب الآباء للأولاد وقت حاجتهم، لأنهم في حالة الصغر بحاجة. فلو أن الطفل إذا ولد كره به لم يعتن به أبواه، فهل يستقيم ويصلح لا بد أنه يحتاج إلى من يربيه وإلى من يحضنه وإلى من يطعمه ويسقيه ويرضعه ويربيه، وكذلك أيضا يعلمه ويلقنه ما تستقيم به حالته. فإذا كان هؤلاء الآباء منشغلين يقولون إنما تربيتنا للأجسام دون أن نعتني بالقلوب ودون أن نعتني بالفطار، فإنهم بلا شك ملومون على ذلك محاسبون عليه حسابا شديدا. ولا شك أنه إذا أهمله وقت الصغر يقسى قلبه بعد ذلك، إذا قسى قلبه بعد الكبر بعدما يبلغ أشده في 15 و20 يحاول أبوه بعد ذلك أن يرده فيصعب رده، وذلك لأنه قسى عوده، فلو اعتنى به لصغره لوجده لينا. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب، فإذا كان غصنا نديا رطبا صغيرا فإنه يلتوي ويلين مع من يلينه. فأما إذا صلب ويبس فإنه لا يلين إلا أن يكتب. فعلى الوالدين أن يعرفوا أن إهمالهم لأولادهم في الصغر وإعراضهم عنهم وانشغالهم بوظائف أو بتجارات أو بأعمال وتركهم تربية الأولاد وإسناد تربيتهم إلى من قد يشغلهم من معلمين أو نحوهم، فإن ذلك مما يحجبهم إذا فات الأوان، إذا رأوا بعد ذلك أنهم فتت قلوبهم وأنهم صعب تقويمهم أسفوا وقالوا هذا هو سبب تفريطنا. يذكر هذا نشاهد أن كثيرا من الآباء يتقون أن أولادهم قسوا عليهم وخرجوا عن طواعيتهم وعقوهم وقطعوهم وخرجوا عن الاستقامة عن الطاعة لله والطاعة لآبائهم، ما السبب في ذلك؟ فيقولون إنا كنا قد انشغلنا عنهم ولم نعتن بهم، فوكلنا تربيتهم إلى معلمين. المعلم عادة إنما يعلمه ما قرر عليه من المناهج الدراسية ويعلمه بالقول، ولكن التعليم بالفعل قليل. ثم المعلمون يعلمونهم 5 ساعات أو 6 ساعات كل يوم، فإذا خرجوا فإن هناك من يتلقاهم ويهربهم ويصرفهم ويفسدهم، فيكون الأب هو السبب. لماذا فسد أولادك؟ لأني لم أشتغل بهم ولأني لم أنتبه لهم، فبعدما انحرفوا عرفت أني أفرطت وقلت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على هذه الإضاعة وعلى هذا الإهمال وعلى هذا الانشغال. فالآن أستقبل وقتا جديدا، أولادي الصغار أحتضنهم وأعتني بهم اعتناء كاملا وأربيهم على الصلاة وعلى الطهارة وعلى الصيام وعلى العبادات وعلى القرآن وعلى الذكر وعلى الدعاء وعلى الخير وعلى سماعه وعلى حلقات العلم وعلى محبة العلماء وعلى كل ما يؤثر في استقامتهم وفي فطرتهم حتى لا يعفو علي كما عصمك الله. فهذا قسم وقع فيه كثير من الناس. وأما القسم الثالث فهم الذين سعوا في إفساد أولادهم، لم يغفلوا ويتغافلوا، بل جلبوا إليهم ما يفسدهم وما يطرق في طرفهم وما يحرفهم عن الاستقامة. وهؤلاء كثير والعياذ بالله. ولعل أسباب ذلك أن الآباء أنفسهم ليسوا من أهل الاستقامة ولا من أهل الالتزام بطاعة الله، وإنما هم من الذين فسدوا في صغرهم، فكانوا سببا أيضا في فساد أطفالهم. من المعلوم أن الأطفال يقتدون بآبائهم، يقتدون بهم فيما يفعلون. فهناك كثير من الآباء هداهم الله وقعوا في شرب الدخان. ولا شك أن الأبناء إذا شاهدوا والدهم صباحا ومساء يمز هذه السجائر هان أمرها عندهم وسهل تعاطيها، وقالوا لو كان فيها ضرر ما أصر عليها والدنا ومربينا. ولو أن الأب قد ينهاهم ويحذرهم عن الوقوع فيها، ولكن لا يقدر على أن يحذرهم تحذيرا دائما وهو يتعاطى ذلك. وإذا قالوا له إنا نراك تتعاطى هذا الدخان علنا، فقد يقول إني مبتلى به، فيقولون إذا ابتليت به ولم تتركه كما نشاهد فما المانع لنا أن نقتدي به. ولا شك عندهم إذا وقعوا في هذه البلية التي هي شرب الدخان فما أدرك ما يحصل بعد ذلك من أسباب الانحراف. كذلك أيضا قد يكون الآباء فممن ابتلوا بالسهر، ابتلوا بالسهر على الحرام. يسهر كثير من الآباء على شرب المسكرات وعلى تعاطي المخدرات، فإذا كان الآباء على هكذا فماذا تكون حال الأبناء؟ لا شك أنهم سيقتدون بآبائهم، سيفعلون كما فعلوا، فيكون ذلك من أسباب انحرافهم والعياذ بالله إذا وقعوا في هذه البلية. كذلك الكثير من الآباء يكونون ممن يبتلوا بسماع الأغاني، بسماع الغناء واللهو والباطل، والعكوف على سماعها من أشرطة أو من إذاعات مرئية أو مسموعة، يتلذذون بذلك، والغناء ينبت بها كالقلب كما ورد ذلك في حديث. والغناء وسيلة من وسائل الفساد وذريعة من ذرائع الفواحش، إذا ابتلي به من يسمعه من ذكر أو أنثى لم يصبر عادة عن أن يواقع الفواحش، أن يقع في الزنا وفي مقدماته وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا من الوسائل التي تحرق كثيرا من الأبناء عن الاستقامة إذا رأوا آباءهم يصغون إلى سماع هذه الأغاني والملاهي. كذلك أيضا ابتلي كثير من الآباء بإدخال أجهزة الفساد التي هي الدشوش، ابتلوا بإدخالها في منزلهم، والتي يكون من وسائلها ومن أسبابها الفحشاء والمنكر لما يعرض فيها من المنكرات. يرى فيها الناظرون الفواحش، النساء العاريات والرجال العراة، وكذلك فعل واقتراف المحرمات والحيل المحرمة وسماع المنكرات وسماع الكفريات والسخرية بأهل الصلاح وبأهل الاستقامة وما إلى ذلك مما تنقعض من ذكره الجلود. إذا ابتلي الآباء بمثل ذلك ألف هذا الأبناء. فمتى يتفرغون لأداء الصلوات، ومتى يتفرغون لقراءة القرآن، ومتى يتفرغون لذكر الله تعالى ولدعائه، ومتى يعرفون أن لربهم عليهم حقوقا، ومتى يعرفون أن الله حرم عليهم هذه المحرمات، لا شك أنهم ينشأون نشأة سيئة بسبب هذه المنكرات التي يشاهدونها في الصباح وفي المساء، لا شك أن هذا من التربية السيئة. فنقول إن من أسباب الصلاح من أسباب الاستقامة حفاظ الآباء لأبنائهم عن هذه المحرمات، يعني إذا وفق الله تعالى الأب تنبه أولاده وقال يا بني إياكم مجالسة أولئك المدخنين أو نحوهم لا تجالسهم فإن من جالسهم أوقعه فيما يقعون فيه، فإنهم عادة لما أنهم ابتلوا بذلك حرصوا على أن يبتلوا الذين يبتلون مثلهم. فمن أسباب استقامتهم تحذير الآباء عن مجالسة أولئك المنحرفين من شباب وكهول وشيوخ ونحوهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجلساء الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا تفقد الوالد أبناءه عن جلسائهم ورأى أن فيهم من يتعاطى شرب الدخان حرص على إبعادهم عن ذلك حتى يسلموا من هذا الداء الدوي، كذلك أيضا يحرص على أن لا يجالسوا المفسدين الذين يوقعونهم بالمسكرات وما أشبهها وما أكثر وسائل ذلك. كثرة هذه المسكرات وكثرة تعاطيها توجد في المصاهي وفي الكثير من المطاعم والاستراحات وما أشبهها، فيوجد أن الذين يجلسون فيها يجلسون على هذه النغمات، سماع النغمات الشيقة في نظرهم، وكذلك رؤية الصور الفاتنة التي يتلذذون بها في نظرهم. الوالد المشفق حريص على إبعاد أولاده عن أمثال هذه المحرمات، ينصحه ألا يدخل في تلك المقاهي التي تفسد عليه خلقه والتي تغير فطرته، كذلك أيضا يبعد عن منزله هذه الوسائل، يحذر أولاده أن يدخلوا على من في بيوتهم هذه المنكرات وهذه الفشوش ونحوها، وكذلك أيضا يحذرهم عن أن يزوروا أقاربهم إذا كانوا كذلك إلا إذا كانوا متحفظين، يحذرهم عن أن يدخلوا تلك المقاهي التي يعرض فيها هذا الفساد وهذا الشر الذي من وقع فيه أو من رآه اهتم به وألفه وصعب بعد ذلك أن ينفطم منه، وكذلك أيضا يحذرهم عن أضداد ما ذكرنا في الفصل الأول الذي هو وقوع هذه المنكرات، يحذرهم عن الكتب المضلة وعن المجلات الخليعة وعن الإذاعات الماجنة الفاتنة أو ما أشبه ذلك، ولعله بذلك يكون قد ربح أولاده ووفقه الله تعالى لأن يتربوا التربية الصالحة التي ينفعون فيها أنفسهم وينفعون فيها آباءهم. فنقف عند هذا ونعرف فائدة التربية الصالحة ونعرف أهمية قيام الرجل على من ولاه الله تعالى من ذريته. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويصلح نياتهم وذرياتهم. نسأله سبحانه أن يصلح أولادنا وذرياتنا، ونقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأصلح ذرياتهم وأصلح شبابهم واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، واجعلهم خير سلف لخير سلف، واجعلهم قرة عين لآبائهم وأجدادهم وانفعهم بهم وانفع أنفسهم بهم، وارزقهم الاستقامة والصلاح وقهم من الفساد ومن أسباب الفساد، إنك علي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله على محمد.
غالب الأسئلة كانت خارج الموضوع، إلا أن في بعض الأسئلة لله الحمد
في صلب الموضوع، ونظرا لأن الموضوع له أهمية فسوف نبدأ بالأسئلة التي تخص الموضوع، وإن عتب علي بعض الأخوان لأنه يصر على طرح سؤاله الأول فما ندري من نقدم. هذا سائل أسئلة يقول: فضيلة الشيخ، إذا لمس الأب من أحد أبنائه العناد وعدم اتباع النص وخاف عليه من الانحراف، فهل له أن يضربه ويقسو عليه؟ وما هي الطريقة المثلى لتربيته وجعله صالحا بإذن الله؟ كما يعقب ويقول: يعرف فضيلتكم أن الوقت الحاضر يصعب فيه التخلص من المحطات الفضائية ومشاهدة الأبناء لها، لأنه إذا منعهم منها سوف يبحثون عنها في مكان آخر، فهل مجالسة الوالد معهم ومحاولته شرط الصالح لهم وحثهم على اتباعه وبيان الشر والحرام وإقناعهم باجتنابه؟ فهل ترون أن هذه الطريقة صالحة وضرورية بإذن الله؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
يفعل الوالد ما يستطيعه إذا رأى من أحد أولاده شيئا من التصلب أو شيئا من القسوة أبيه أو الميل عن الاستقامة. يقع هذا كثيرا من الأبناء بحيث أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويترك العبادة ويقع في المنكرات ويبتلى بالمخدرات وما أشبه ذلك، فيقع الأب في حيرة: ماذا أفعل به؟ إنه قد كبر، إنه قد بلغ 20 أو نحوها، كيف أضربه وهو أكبر مني وأقوى مني؟ فنقول: يفعل ما يستطيعه والهداية بيد الله تعالى. فإن استقام بالكلام الهين وإلا شدد عليه وقسى عليه بالكلام، وإن رأى أن الضرب يؤثر فيه ويفيد ضربه، وإن رأى أنه لا يستفيد رفع أمره إلى من يأخذ على يديه من الدوائر الحكومية لعلهم أن يؤدبوه التأديب الذي يقتدع به، ويوصيه بالدعاء لهم أن يدعو لهم بالصلاح وبالاستقامة ويفعل ما يقدر عليه من الأسباب. وأما ما أرسلي به المسلمون في هذه الأزمنة من القنوات الفضائية، فنقول إن السلامة منها الابتعاد، أن الوالد عليه أن يبعدها عن مجتمعه وعن أسرته، وإلا يدخل شيئا من هذه الأجهزة في منزله فإنها شر وليس فيها خير، هذا هو الأولى. ويحذر أولاده ويبين لهم شرها ويبين لهم آثارها، وإذا كانوا صالحين فإنهم سيقبلون من والدهم ويتبعون عن النظر إليها. وأما إذا عرف بأنهم إذا منعوا منها في منزلهم تتبعوها في المطاف وفي أماكن الجيران وفي أماكن أصحابهم ورفقائهم، فننصحه بأن يتابعهم وأن يمنعهم منعا شديدا حتى لا يقع فيها. وإذا كان ولا بد فهناك أشرطة فيها منفعة محيط، يعني أفلاما تصور فيها وتظهر أفلام الفيديو يظهر فيها مناظر حسنة، ولو كان فيها شيء من الصور المتحركة يتكلم بها يعرفون بها أحوال بعض الدول، ولا يكون فيها محذور إن شاء الله، فيكون فيها انشغال عن المحرمات. هذا الذي نراه.
وهذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى في إعداد القوة لإعداد الإسلام والمسلمين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أرجو أن توضحوا للشباب حكم تعلم الصناعات وإتقانها من الأسلحة كافة، لعل في إيضاحكم ما يدفع الشباب إلى التوجه للتخصص في تعلم هذه الصناعات وإتقانها، وأدعو الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين.
يا الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: فأعد لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. الرمي في ذلك الزمان كان الرمي بالسهام التي هي قطع من أعواد السلم ونحوها، يحدد أحد أطرافها ويرمى بها في القوس فتصيب الرمية وتنفذ فيها، كما في قوله كما يمرق السهم من الرمية، ويرمى بها أيضا في القتال ونحوه. ولكن جاءت هذه الأزمنة هذه الأسلحة الجديدة، وحيث أنهم بحاجة إلى أن يستعملوها حتى يكفوا بها عدوهم الذي يستعملها ويستعمل ما هو مثلها، فنرى أن تعلمها على ما ورد في الحديث من السنة بقوله عليه السلام: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وفي حديث: من تعلم الرمي ثم تركه فهو نعمة كفرها. فالأهل لها في ذلك كثيرة. إذا وجدت وسائل التعلم لتعلم هذه الأسلحة، تعلم الرمي بها وتعلم الإصابة بها، حتى إذا احتاج إلى ذلك وإذا هو مستعد فإن عليه أن يفعل ذلك، يحرص على هذا التعلم بحسب استطاعته، إن وجد ذلك في الداخل أو في الخارج إذا تيسر له ذلك.
إذا لم أستطع إقناع أبنائي في الذهاب إلى حلقات تفسير القرآن، ما هي الطريقة الصحيحة التي أستطيع بها إقناعهم، وبماذا تنصحونني؟ وسؤال آخر: هل حفظ القرآن الكريم واجب على المسلم المستطيع؟ وسؤال ثالث: هل في أخذ الأولاد إلى المجالس الصالحة دون علم ولي أمرهم خوفا من غضبه آثار سلبية أو سيئة؟
نقول: لعلك أن تقنعهم شيئا فشيئا حتى يذهبوا إلى الحلقات العلمية. في أول الأمر تعطيهم جوائز حتى يعرفوا، وكذلك أيضا تربيهم على محبة هذا العلم ومحبة القرآن، وتبين لهم آثاره، كذلك أيضا تضرب لهم الأمثال: لا يسبقكم فلان، لا يكون أولاد فلان خيرا منكم، وأشباه ذلك. فإن الأطفال يتنافسون في مثل هذه المسابقات وهذه الأعمال، وكذلك أيضا يتنافسون في الحصول على الجوائز والتشجيعات وما أشبه ذلك. لا شك أنه إذا رباهم على هذه التربية فصلحوا بإذن الله، وكذلك يأخذ بأيديهم ويبتلهم في المسجد ويقول: لا يسبقكم فلان وفلان، لعل الله تعالى أن يوفقهم. لا شك أن حفظ القرآن من أفضل الأعمال، وذلك لأن من حفظه صار حافظا للعلم، فإن القرآن هو أصل العلوم، وأنه يعتبر فرضا على الأمة من فروض الكفايات. ولذلك الحفظة للقرآن يتقدمون على غيرهم، فيكون أحدهم إماما على من هو أكبر منه وعلى من هو أشرف منه، وكذلك أيضا يتولى الخطابة ويتولى الدعوة ويتولى الأعمال الخيرية، فينبغي أن يتنافسوا في ذلك وأن يحرصوا على حفظه أو ما تيسر منه.
هذا السؤال يقول: ما رأي فضيلتكم في من يستحل أعراض العلماء والدعاة فيتحدث عنهم ويحذر منهم العامة والخاصة بحجة تحذير الناس من أخطائهم كما يزعم؟ وما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه؟
ابتلي لهذه الأسئلة بعض هؤلاء الشباب المنحرفين لسب كثير من العلماء البارزين، وصار التفكه والتلذذ عندهم بذكر أعراضهم والتنقص لهم، فيقرؤون كلامهم من غير فهم ثم يخطئونه في هذه الكلمة وفي هذه الجملة، فيدعون أنه أخطأ الصواب مع أنهم ليسوا أهلا أن يخطئوا وليسوا أهلا أن يصوبوا ما بلغوا شيئا من ذلك. فيقال لهم: أقل عليهم لا أبا لأليكم من اللوم أو شدة المكان الذي سدوا. فهؤلاء ماذا نفعوا الأمة؟ هؤلاء الشباب الذين يطعمون في الأمة ويطعمون في العلماء ماذا أفعلوا؟ ننصحهم بأن يمسكوا ألسنتهم، إذا لم يمدحوا علماء الأمة يكفوا ألسنتهم عن أذاهم وعن تتبع أخطائهم إن كان هناك أخطاء، وإذا كانوا صادقين يتصلون بذلك العالم الذي له خطأ ويناقشونه علنا، فسوف يجدون أنه على صواب أنهم هم المخطئون. وردت أحاديث موضوعة أو ضعيفة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحث عليها، ولكنها لا تقبل. أوردها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في آخر كتابه رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتابه السنة، وبين أنها ضعيفة، وكذلك تكلم عليها العلماء وبينوا أنها لا تصل، واستدلوا بقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يسافر إنسانا لأجل مكان يتقرب فيه إلى الله ويتعبد فيه ويدعين العبادة لها الفضل إلا في هذه المساجد الثلاثة. وأما المشاهد كما تسمى والقبور وما أشبهها فلا يسافر لأجلها. من أراد أن يسافر إلى المدينة يكون قصده زيارة المسجد النبوي الذي تضعه فيه الصلاة، لا يكون قصده القبر ولا قبور الشهداء ولا غير ذلك. إذا وصل إلى هناك تمكن من الزيارة بلا شد رحل.
وهذه إحدى الأخوات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي إلى والدي فضيلة الشيخ عبد الله. أنا شابة عمري 18 سنة وقد تزوجت ولم أوفق في زواجي، وقد تقدم لي شباب كثير وأنا خائفة وأرفض الزواج، ووالدتي تلح علي وتقول: إن شبابك يفوت والعمر يطوى ولن أبقى لك، أرجو أن تنصحني وتنصح والدتي، وأنا أريد أن أكمل دراستي الجامعية. بارك الله فيكم وأطال الله عمركم على طاعة الله.
ننصحك أن تطيعي والدتك ولا يذهب عمرك عليك إلى تقدم لك من هو فرع من الشباب الصالح، فلا ترجيه لقوله عليه السلام: إذا أتاكم من ترى دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعل لكم فتنة في الأرض وفساد كبير. الدراسة ليست ضرورية، في إمكانك أن تدرسي بالانتساب، وفي إمكانك أن تدرسي إذا وفقت الله زوجا ما سمح لك بذلك، فلا تفوت عليك الفرص، يعني فرص الزواج إذا تقدم لك من فيه الكفاءة والأهلية.
وهذه إحدى الأخوات أيضا تقول إلى الشيخ الوالد الشيخ فاضل عبد الله من جبرين: زوجي ملتزم ولله الحمد، ولكن له إخوان وأخوات وعندهم بعض المنكرات من بشوش واختلاط بين الذكور والإناث ولبس بناتهم من الألبسة المحرمة مثل الزنطال وغيره، وأحد الأولاد وضع في بيت والدته دش، وأنا دائمة اللوم لزوجي في عدم إنكاره الدائم لهم، وجزاكم الله خيرا.
عليكم جميعا أن تنصحوهم، أن تنصحوا أقاربك وأقارب زوجك إخوتهم، وتكرروا النصيحة لهم حيث أنكم تقصدون بذلك نجاتهم وتقصدون بذلك استقامتهم على الحق وسلامتهم من المنكر. إذا بينتم لهم ذلك فلعلهم أن يرعوا ولعلهم أن يتوبوا. وننصحكم أنكم لا تذكروا على تلك الأماكن التي فيها هذه البشوش في هذه المرائي القبيحة والصور الفاتنة التي تعرض على الشاشات، لأن في النظر إليها شوق الأطفال إليها، ثم بعد ذلك يألفونها ويصعب انتقامهم عنها.
وهذا سؤال وفقكم الله كثر من السائلين، يقول: تميل نفوس الأطفال عادة إلى مشاهدة الأفلام الكرتونية على شاشة التلفاز، ولكن يصاحب هذه الأفلام موسيقى وبعض الصور التي لا تجوز، وقد ظهر في الأسواق أفلام كرتونية ولكنها تتميز بعدم وجود الموسيقى وتكون هادفة تحتوي على القصص الإسلامية وبعض الإرشادات للأطفال، فهل ترى في هذه الأفلام بأس أو عدم الاتجاه إلى هذا المتجه؟ أيضا يسأل كثير من الإخوان عن الإنترنت وعن ما يسمى بالبلاي ستيشن، ألعاب تشبك على الحاسب الآلي، وعن الأناشيد الإسلامية أيضا.
إذا كان لا بد من شر يختار ما هو أخف، كما ذكر من قواعد الفقهاء اكتساب أخف الضررين لتفويت أشدهما ضررا، فإذا لم يكن هناك سلامة من هذه الشروط فبعض الشر أهون من بعض. فإذا كانت الأفلام التي تسمى كرتونية وأنا لا أعرفها، كما ذكر السائل فيها صور فاتنة وفيها أيضا موسيقى، وهناك أفلام سالمة من ذلك وهي شيء من التربية الطيبة، فشغل الأطفال بتلك الأفلام السالمة أولى من شغلهم بهذه الشرور المفسدات ونحوها. لا شك أن هناك خلاف في بعض الأشياء التي ذكر السائل. النشيد إذا كان لم يكن فيه تغني ولا تلحين ولا تمايل يثير العواطف فلا بأس بذلك، إذا كان شعرا ينشد، فإن الشعر حسن هو حسن وقبيح هو قبيح كالكلام. وكذلك أيضا التمثيل إذا كان هادفا نرى أنه لا بأس به، إذا لم يكن فيه تنفس لأحد من العلماء أو من الدعاة أو ما أشبه ذلك، وكان فيه ما يفيد الناظرين فلعله جائز.
وهذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم من يحلق أبناءه حلاقة القزع ويلبس بناته الصغار ألبسة تكشف شيئا من مفاتنهن وعوراتهن؟
هذا من التربية السيئة، فإنهم إذا تربوا على ذلك ألفوا هذه الأفعال وصعب بعد ذلك تخليهم، ثم كان ذلك سببا فانشرابهم وزيفهم، نسأل الله العافية. لا شك أنهم إذا ألفوا هذه الأحذية القصيرة أو هذا اللباس الذي يسمى البنطلون صعب بعد ذلك تخليهم إذا كبرنا، متى تصلح إذا نشأت صغيرة على هذا اللباس، على هذا اللباس القصير أو الضيق أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا الأولاد متى يصلح إلى ربهم على هذا البزع وعلى هذا الفرق الذي هو محرم كما هو والد في الحديث. وكذلك الأطفال من النساء إذا تربين على قص رؤوسهن كما يسمى بمدرجات أو على تغيير الشعر بما يسمى بالريش وما أشبه ذلك فإن هذا من التربية السيئة. فنقول على الوالدين أن يربوا أولادهم تربية حسنة في سؤالهم وأن لا يعلمهم هذه المحرمات.
هذا سائل يقول أحيانا لا أصحى لصلاة الفجر وذلك بالرغم من وضع المنبه وكذلك زوجتي تصحيني ولا أصحى لصلاة الفجر وأصلي الفجر إلا الساعة السادسة صباحا أي بعد طلوع الشمس، ما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز. وأنت تعرف السائل أنك مفرط أنك مخطئ خطأ كبيرا، فننصحك إذا أوقفت أن تستيقظ وأن تنتبه، إنه لو أوقفك أيقظك أحد من أقاربك لغرض لانتبهت وخرجت إليه. كذلك لو كان عندك موعد سفر، سفر مثلا لو وعدك الساعة الثالثة أو الثانية فإنك تنتبه بسرعة إذا جاء ذلك الوقت ولا تنام. ننصحك بأن تنام مبكرا لتعطي نفسك حظها من راحتها بالنوم، وأن تجعل عندك الساعة منبهة حتى لا تفوتك هذه الصلاة، فإنها أثقل الصلاة على المنافقين كما تعلم.
سماحة الشيخ عبد الله حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على سماحتكم ما يحاك ويخطط للمرأة في هذا البلد المسلم من أعداء الإسلام، وكان آخر ذلك ما سمعنا به من تعيين إحدى النساء المنتسبات لهذا البلد في هيئة الأمم المتحدة. هل من كلمة لسماحتكم حول هذا الموضوع وبيان دور المرأة في المجتمع المسلم ودور أولياء الأمور في من تحت أيديهم من النساء؟ جزاكم الله خيرا والله يحفظكم ويرعاكم.
هذا لا شك أنه مما يستاء له كل مسلم. المرأة وظيفتها أنها تخدم زوجها وتخدم أولادها وتربيهم التربية الصالحة، ولا شك أنه يجوز لها أن تتولى الأعمال المتعدية النافعة، تتولى التعليم والتدريس إذا كانت ناصحة، وكذلك تتولى العلاج والطب إذا كانت تحسن ذلك، تتولى ذلك بالنسبة إلى النساء وما أشبه ذلك. فأما ما ذكر من هذا فإنه مما يسوء كل مسلم، وعلى من سمع ذلك أن ينكره وأن يتبرأ من هذا الفعل. وإذا كانوا يعرفون هذه المرأة أولياءها يتصلون بها ويتصلون بأهلها ويبينون بشاعة هذا الفعل وأن هذا ينافي أنوثة المرأة ويدل على رعونتها وقسوة وجهها وقلبها وعتوبها ونفرتها وتعديها طورها الذي هو الأنوثة وتدخلها من داخل الرجال والعياذ بالله. فينصح كل من يتساهل بمثل ذلك او يستحسنه.
ما حكم من زوجته تشرب الدخان علما بانه نصحها ولكن قالت لا استطيع تركه ولكن لا اشرب امامك وامام الاطفال، علما بان لديها 4 اطفال، ماذا يفعل زوجها في هذه الحاله؟ هل يطلقها علما بأنه حاول معها كثيرا ولا زالت على هذه الحال؟
هذا كذب ليس بالصحيح. كثيرا من نعرفهم تركوا الدخان وأقلعوا عنه وتاب الله عليهم ووفقهم ولم يعودوا إليه. وإن كان يصعب عليهم كما يقولون تركوا لأول مرة، ولكن إذا عزموا وتركوه تركا كليا ليس تدريجيا بل تركا دفعة واحدة وصبروا عنه يوما يومين أسبوع أسبوعين بإذن الله ينفصلون عنه. فنقول عليك أن تلزمها إلزاما كليا. فأولا في إمكانك أن تعجزها في بيتها لا تخرج حتى لا يأتي إليها أحد يشتريه لها أو تشتريه هي إذا خرجت، حتى إذا انقطع عنها تصبر مدة طويلة إلى أن تنفصل عنه. وكذلك أيضا تهددها بالطلاق إذا رأيت منها هذا الإخلاص لعلها أن تخاف فترتدع وتتوب عنه. وإذا أصرت على ذلك فنرى أن بقاءها على هذه الحال بقاء على خطر، لأنها قد تحسن ذلك لأولادها وقد يشعرون بذلك وقد يحسون برائحته وهم صغارا يقعون في هذا المنكر. فالطلاق أولادها إذا أصرت.
ونختم بهذا السؤال نظرا لضيق الوقت. هذه سائلة تقول: لي أولاد وهم يعاندونني في الذهاب إلى المسجد في الوقت المناسب، هم يذهبون ولكن بعد أن يقيم الإمام أو يفوتهم بعض الركعات، الرجاء أن تنصحوني ماذا أفعل وجزاكم الله خير الجزاء. كذلك بعضهم مزبن الثوب وأخذت تلك الثياب وقصرتها وذهبوا وفصلوا أخرى، وبعضهم مصر على حلق اللحية رغم معرفته بحرمة ذلك، الرجاء التوجيه وبيان ذلك بالدليل وفقكم الله. أيضا سؤال يتبعه: ما هل يجب على الأم أو الأب إعطاء الأبناء نفس المقدار من المال أو ما يكفي لسد حوائجهم مع اختلاف مقدار المال؟
واجبا عليها وعلى أبيهم وعلى أقاربهم نصيحتهم عن هذه المعاصي، ومع الأسف أنه واقع فيها كثير كبارا وصغار كهولا وشيوخ وقعوا في هذه المعاصي التي منها أنهم لا يأتون إلى المساجد إلا بعد سماع الإقامة، يجلسون على أي شيء على سهو وله أو على قيل وقال أو على مشاهدة للأفلام ونظرا للشاشات إلى أن يسمعوا الإقامة. وقد يكون بعضهم غير متوضئ فيتوضأ بعد الإقامة ويفوته جزء من الصلاة، يفوتهم التقدم إلى المسجد وتفوتهم الراتبة القبلية ويفوتهم الذكر وقراءة القرآن ويفوتهم تسبيح الملائكة لهم، الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والأدلة على ذلك كثيرة. فعليها وعلى المسلمين أن ينصحوا كل من رأوه بهذا، الذين يتأخرون فلا يأتون إلا وقت الإقامة أو بعدها. كذلك الناصية الأخرى التي هي الإسبال، الأدلة أيضا كثيرة على تحريم الإسبال، وأن ما أسفل من الكعبين من الإزالة في النار، يعني الثوب أو القميص والسراويل والإزار إذا جره إلى أن يصل إلى الأرض أو قرب الأرض يعتبر ذنبا كبيرا. ورد في الحديث: لا يمر الله إلى من جر ثوبه طيلا. وفي الحديث الآخر أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المسلم والمنان والمنفق سلعته بالكذب. والأحاديث كثيرة. فانصحوا الذين ترونهم يجرون ثيابها أو يقبلونها أو يلقونها تحت الكعب. كذلك المصيبة الثانية والثالثة مصيبة عامة، وهي ما ذكرت أنهم يحلقون لحافهم، وهذه بلية هذا الزمان، ابتلي بها الكثير وادعوا أن هذا لا بأس به وأنه لا حرج فيه، ونسوا أنهم مخالفون لسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونسوا أيضا أن هذا الشعر جعله الله تعالى شعارا للرجال فرقا بين الرجال وبين النساء، وأن في خلقه تشبه بالنساء، وأن الذين يحلقونه أيضا هم الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والأدلة على ذلك كثيرة. فاحرصوا على تنبيه إخوانكم وعلى تحذيرهم من المنكرات.
وليسمح لي شيخنا أن أطرح هذا السؤال، لأن صاحبه أصر إلى أن يقول: فضيلة الشيخ، الحمد لله، إني أحبك في الله، هل الماء الذي يغسل الرجل، سوف أقع على ماء الخط الحقيقة ربيع، هل الماء الذي يغسل الرجل به رجليه، هل الماء إذا سقط على الملابس أو شيء من الجسم هل هو طاهر أم لا؟
هل الماء المستعمل في رفع حدث ليس بنجس، بحيث أنه إذا وقع على الثياب فلا ينجسها، وذلك لأن البدن طاهر، يعني وجهك ويداك ورجلاك طاهرة، ولكن هذا الحدث أمر معنوي، فهذا الماء الذي استعملته انصب من يديك أو انصب من وجهك أو انصب من رجليك وانصب وقع على الأرض، نحن نقول استعمل في حدث آخر، يعني لا يتوضأ به مرة أخرى. كذلك إذا كان ما أغسل لا يغتسل به مرة أخرى، ولكن لا نقول إنه نجس بحيث أنه يغسل ما أصابه، ولكن لا يرفع به حدث ولا يستعمل في رفع حدث في رفع طهارة أخرى، ولا يغسل الثوب الذي أصابه.